الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا اللقاء 65 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه قراءة كتاب العقيقة وندخل في كتاب الأطعمة بإذن الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في 6 أبواب: الأول في معرفة حكمها، الثاني في معرفة محلها، الثالث في معرفة من يعق عنه وكم يعق، الرابع في معرفة وقت هذا النسك، الخامس في سن هذا النسك وصفته، السادس حكم لحمها وسائر أجزائها. فأما حكمها فذهب الطائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة، وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع.
ما يشهد في كلمة سنة وسنة التفريق في معنى هذا المصطلح.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب، وذلك أن ظاهر حديث سمرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهل بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى، يقتضي الوجوب. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحبني لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، يقتضي الندب أو الإباحة. فمن فهم منه الندب قال: العقيقة سنة. ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة ولا فرض. وخرج الحديثين أبو داود، ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها. وأما محلها فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية. وأما مالك فاختار فيها الظأن على مذهبه في الضحايا، واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجزي. وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر، والبقر على أن الإبل أفضل من البقر والبقر على أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس. أما الأثر فحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وقوله عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، خرجهما أبو داود. وأما القياس فلأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسا على الهدايا.
إذن مالك يستدل بأن الوارد هو ذكر الشياة، وبالتالي قال بأن السنة في هذا الباب أن تكون العقيقة من الغنم، وظاهر كلام أصحابه أنها لا تجزئ من غير الغنم.
قال رحمه الله: أما من يعق عنه فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين فقط، وشد الحسن فقال: لا يعق عن الجارية. وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير، ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قوله عليه الصلاة والسلام: يوم سابعه. ودليل من خالف ما روي عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. ودليلهم
أي من أخرجه؟ من أخرجه البخاري؟
خرجه الطحاوي في المشكل والطبراني في الأوسط بسند ضعيف. ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى قوله عليه الصلاة والسلام: عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك، فقال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة. وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود وأحمد: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، فمنها حديث أم كرز الكعبية خرجه أبو داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات والمكافئتان المتماثلتان. وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وما روي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما. وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على خرجه أبو داود ومرجعه عبد الرزاق إسناده حسن.
البحث فيه هل هو كبشا كبشا ولا كبشي كبشا. نعم. وأما وقت
قال رحمه الله وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود. ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا، وعبد الملك ابن الماجشون يحتسب به. وقال ابن القاسم في العتبية إن عق ليلا لم يجزه، إن عق ليلا لم يجزه. واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقت الضحايا أعني ضحا، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا. ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا، وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث. وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة، فسن الضحايا وصفتها الجائزة، أعني أنه يتقى فيها من العيوب ما يتقى في الضحايا، ولا أعلم في هذا خلافا في المذهب ولا خارجا منه. وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها فحكم لحم الضحايا في الأكل والصدقة ومنع البيع. وجميع العلماء على أنه كان وجميع علماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها، وأنه نسخ في الإسلام. وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وشد الحسن وقتاده فقال يمس رأس الصبي بقطنة قد غمست في الدم، واستحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل.
عدم كسر مستحب عدم كسر.
واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن شعره في الظهر، فقيل هو مستحب وقيل هو غير مستحب، والقولان عن مالك. والاستحباب أجود، وهو قول ابن حبيب لما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزينة ذلك في الظهر.
ما شاء الخلاف والكلام أو البحث في هذا الخبر صحة وضعفة. شو يقول عندك تخريج؟
خرجه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن فاطمة، وهذا منقطع. قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة والأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين: الجملة الأولى نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار، والجملة الثانية نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار. الجملة الأولى والأغذية الإنسانية نبات وحيوان، فأما الحيوان الذي يغتذى به فمنه حلال في الشرع ومنه حرام، وهذا منه بري ومنه بحري. والمحرمة منها ما تكون محرمة لعينها، ومنها ما تكون لسبب وارد عليها، وكل هذا منها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. فأما المحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجملة تسعة: الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذي التذكية شرط في أكله، والجلالة، والطعام الحلال يخالطه نجس. فأما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة البر، واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال. فقال قوم هي حلال بإطلاق، وقال قوم هي حرام بإطلاق، وقال قوم ما طفى من السمك حرام وما جزر عنه البحر فهو حلال. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب، ومعارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كلية، وموافقته لبعضها موافقة جزئية، ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية. فأما العموم فهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثان، الواحد متفق عليه والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فحديث جابر، وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا حوتا يسمى العنبر أو دابة قد جزر عنه البحر، فأكلوا منه 24 يوما أو شهرا، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هل معكم من لحمه شيء؟ فأرسلوا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكله. وهذا إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه. وأما الحديث الثاني المختلف فيه، فما رواه مالك عن أبي هريرة أنه سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جزئية، فما روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما طفى فلا تأكلوه. وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك. وسبب ضعف حديث مالك أن في رواته من لا يعرف، وأنه ورد من طريق واحد. قال أبو عمر ابن عبد البر: بل رواته معروفون وقد ورد من طرق. وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر، فمن رجح حديث جابر هذا على حديث أبي هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستثن من ذلك إلا ما جزر عنه البحر، إذ لم يرد في ذلك تعارض. ومن رجح حديث أبي هريرة قال بالإباحة مطلقا. وأما من قال بالمنع مطلقا فمصيرا إلى ترجيح عموم الكتاب، وبالإباحة مطلقا قال مالك والشافعي، وبالمنع مطلقا قال أبو حنيفة، وقال قوم غير هؤلاء بالفرق. وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف أن حكمها عندهم حكم الميتة. وأما الجلالة وهي التي تأكل النجاسة فاختلفوا في أكلها، وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما الأثر فما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الجلالة وألبانها، خرجه أبو داود عن ابن عمر. وأما القياس المعارض لهذا فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر أجزائه. فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلال وجب أن يكون لما ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه، وهو اللحم، كما لو انقلب ترابا أو كانقلاب الدم لحما. والشافعي يحرم الجلالة ومالك يكرهها. وأما النجاسة تخالط الحلال، فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبو هريرة وميمونة أنه سئل عليه الصلاة والسلام،
الخلاف منشأه من هل ينسخ الخبر الواحد أو أن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية، بالتالي يقولون هذا خبر واحد الوارد في الجلالة فلا ينسخ ما في الكتاب، بمعنى أنه لا يزيد عليه. والجمهور يجعلون الزيادة على النص من باب البيان لا من باب النسخ. وأما النجاسة
تخالط الحلال، فالأصل فيه حديث المشهور من حديث أبي هريرة وميمون أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي، وإن كان ذائبا فأريقوه أو لا تقربوه. ويعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان، أحدهما من يعتبر في التحريم المخالطة فقط، وإن لم يتغير للطعام لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التي خالطته، وهو المشهور والذي عليه الجمهور. والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك. وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم الحديث، وذلك أن منهم من جعله من باب الخاص أريد به الخاص، وهم أهل الظاهر، فقالوا: هذا الحديث يمر على ظاهره، وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها. ومنهم من جعله من باب الخاص أريد به العام، وهم الجمهور، فقالوا: المفهوم منه أن بنفس مخالطة النجس ينجس الحلال، إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامدا أو ذائبا لوجود المخالطة في هاتين الحالتين، وإن كانت في إحدى الحالتين أكثر، أعني في حالة الذوبان. ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة.
المخالط للمائع يكون حينئذ قد انتشر معه هذه النجاسة، بخلاف المخالطة عند كون الشيء جامدا.
فلما لم يفرقوا بينهما فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره ومن بعضه على القياس عليه، ولذلك أقرته الظاهرية كله على ظاهره. وأما المحرمات لعينها فمنها ما اتفقوا أيضا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. فأما المتفق منها عليه فاتفق المسلمون منها على اثنين، لحم الخنزير والدم. فأما الخنزير فاتفقوا على تحريم شحمه ولحمه وجلده، واختلفوا في الانتفاع بشعره وفي طهارة جلده مدبوغا وغير مدبوغ، وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة. وأما الدم فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكى، واختلفوا في غير المسفوح منه، وكذلك اختلفوا في دم الحوت، فمنهم من رآه نجسا ومنهم من لم يره نجسا، والاختلاف في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارج عنه. وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد، وذلك أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم يقتضي تحريم مسفوح الدم وغيره، وقوله تعالى أو دما مسفوحا يقتضي بحسب دليل الخطاب تحريم المسفوح فقط. فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح، ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد، وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب، والمطلق عام والعام أقوى من دليل الخطاب، قضى بالمطلق على المقيد.
ما شاء الله المسألة في تخصيص العموم بدليل الخطاب، الدم عام، ودما مسفوحا يفهم منه بدليل الخطاب أن المحرم منحصر بالمسفوح، هل نخصص العموم بمفهوم المخالفة أو لا؟ نعم.
والعام أقوى من دليل الخطاب، قضى بالمطلق على المقيد وقال يحرم قليل الدم وكثيره. والسفح المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكى، أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل. وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام، وكذلك الدم من الحيوان المحرم الأكل، وإن ذكي فقليله وكثيره حرام، ولا خلاف في هذا. وأما سبب اختلافهم في دم الحوت فمعارضة العموم للقياس، أما العموم فقوله تعالى والدم، وأما القياس فما يمكن أن يتوهم من كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان، أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه، وما حل ميتته حل دمه. وذلك رأى مالك أن ما لا دم له فليس بميته. قال القاضي وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة. ويذكر الفقهاء في هذا حديثا مخصصا لعموم الدم، قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث.
بعض أهل العلم قال بأن هذا ليس مرفوعا، لأنه في مرات قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان، والأكثر رواية عن ابن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان، لذلك أكثر أهل الحديث يرجح رواية قول ابن عمر. ولكن من المعلوم أن أنواع السنة ما يكون مبنيا على المجهول، فإذا قال الصحابي رخص لنا حل لنا حرم علينا حمل على الرفع.
قال رحمه الله وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فأربعة، أحدها لحوم السباع من الطير ومن ذوات الأربع، والثاني ذوات الحافر الإنسية، والثالث لحوم الحيوان المأمور بقتله في الحرم، والرابع لحوم الحيوانات التي تعافها النفوس وتستخبثها بالطبع. وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن قتله، قال: كالخطاف والنحل، فيكون هذا جنسا خامسا من المختلف فيه. فأما المسألة الأولى وهي السباع ذوات الأربع، فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة، وعلى هذا القول عول جمهور أصحابه وهو المنصور عندهم. وذكر مالك في الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة، وذلك أنه قال بعقب حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وعلى ذلك الأمر عندنا. وإلى تحريمها ذهب الشافعي وأشهب أصحاب مالك وأبو حنيفة، إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة، فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع واليربوع عندهم من السباع، وكذلك السنور. وقال الشافعي: أكل الضبع والثعلب، وإنما السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب، وكلا القولين في المذهب. وجمهورهم على أن القرد لا يؤكل ولا ينتفع به، وعند الشافعي أيضا أن الكلب حرام لا ينتفع به، لأنه فهم من النهي عن سؤره نجاسة عينه. وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الأربع معارضة الكتاب للآثار، وذلك أن ظاهر قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه في الآية، أن ما عدا المذكور في هذه الآية حلال. وظاهر حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أن السباع محرمة. هكذا رواه البخاري ومسلم. وأما مالك فما رواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة هو أبين في المعارضة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الآية بأن يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية، وأما حديث أبي هريرة فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية عند من رأى أن الزيادة نسخ، وأن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة. فمن جمع بين حديث أبي ثعلبة والآية حمل حديث لحوم السباع على الكراهية، ومن رأى أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادة على ما في الآية حرم لحوم السباع، ومن اعتقد أن الضبع والثعلب محرمان فاستدلالا بعموم لفظ السباع، ومن خصص من ذلك العادية فمصيرا لما روى عبد الرحمن ابن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وهذا الحديث وإن كان انفرد به عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث، ولما ثبت من إقراره عليه الصلاة والسلام على أكل الضب بين يديه. وأما سباع الطير فالجمهور على أنها حلال لمكان الآية المتكررة، وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، إلا أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان وإنما ذكره أبو داود. صحيح، أخرجه مسلم. وأما المسألة الثانية وهي اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي، يعني الخيل والبغال والحمير، فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية، إلا ما روي عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يبيحانها، وعن مالك أنه كان يكرهها، ورواية ثانية مثل قول الجمهور. وكذلك الجمهور على تحريم البغال، وقوم كرهوها ولم يحرموها، وهو مروي عن مالك. وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة، وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها. وسبب اختلافهم في الحمر الإنسية معارضة الآية المذكورة للأحاديث الثابتة في ذلك من حديث جابر وغيره، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. فمن جمع بين الآية وهذا الحديث حملها على الكراهية، ومن رأى النسخ قال بتحريم الحمر أو قال بالزيادة دون أن يوجب عنده نسخا، وقد احتج من لم يرى تحريمها بما روي عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى قال أصبنا حمرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور بما فيها. قال أبو إسحاق فذكرت ذلك لسعيد
ابن إسحاق.
قال ابن إسحاق
عندكم
أبو
عندنا في المطبوع ابن لعلها أبو إسحاق يعني الشيباني.
قال أبو إسحاق فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال إنما نهي عنها لأنها كانت تأكل الجلة. وأما اختلافهم في البغال فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.
صحب أن هذا ليس من دليل الخطاب، هذا من دلالة الاقتران، لأنه جمع بينها في جواز الركوب. فهل يعني هذا الجمع بينها في بقية الأحكام ومنها الأكل؟ إلا أن يقول إن قوله لتركبوها دليل على اختصاص الانتفاع بها في الركوب.
فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقوله مع أن ذلك في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الآية الحاصرة للمحرمات، لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل أيضا على الحمار. وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جابر ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له، لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب.
بارك الله فيكم وفق الله لخيركم والآخرة. عندنا إن شاء الله يتم الجزء القادم بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.